الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين، إله الحق، آمين. المصطلحات العامة. يبدأ المصنف ببحث جديد ويشرع بأول أبحاث علم المنطق، وهو بيان بعض المصطلحات التي يستعملها المناطق في علم المنطق. وأولى هذه المصطلحات هو مصطلح العلم. طبعا العلم من المفاهيم التي تكون في غنى عن التعريف، ولكن يمكن تعريف العلم على أي حال على أنه انكشاف الشيء على ما هو عليه. فالشيء المجهول بالنسبة إليك إذا انكشف هذا الشيء على ما هو عليه، يعني على ما هو في نفسه وفي واقعه الحقيقي، حينئذ صار لديك علم. هذا الانكشاف، هذا العلم الحاصل يحصل من خلال أحد طريقين: إما من خلال توسط صورة هذا الشيء في نفسك وفي ذهنك، أو من خلال وصول ذلك الشيء وحضور ذلك الشيء بنفسه إلى نفسك أو إلى ذهنك من غير توسط واسطة خارجية خارج عن هذا الشيء. أما الأول فمثلاً أنت عندما تنظر إلى النار فإن صورة النار تحضر في ذهنك أو تحضر في نفسك، طبعا باعتبار أنه تقرر في محله أن النفس أو العقل هي أن العقل هو جزء من النفس. على أي حال، أنت عندما تنظر إلى النار تنطبع صورة النار في ذهنك، فأصبح لديك علم بهذه النار من خلال الصورة التي انطبعت في ذهنك، من خلال حضور الصورة في ذهنك. فالصورة أصبحت وسيط بين ذهنك وبين هذه النار، وهذا الوسيط الذي هو الصورة جاء وانطبع في ذهنك، فأصبح لذهنك علم بهذه النار، صورة النار فقط. وأما النار فهي موجودة وين؟ في الخارج. وإلا لو كانت النار جاءت إلى ذهنك لاحترق ذهنك. هذا الأول، الصورة الأول، العلم الأول أو النحو الأول من العلم. النحو الثاني بدون توسط هذه الصورة، بدون توسط وسيط، أن يأتي هذا المعلوم بنفسه إلى ذهنك أو إلى نفسك، من قبيل علمك بنفسك. أنا عندما أقول أنا أعلم بنفسي، أعلمها علم، لدي علم في نفسي، هذا علمي في نفسي، هناك واسطة لتحصيل هذا العلم؟
لا،
لا.
بلا واسطة.
مثلا علمك بوجود مرض أو ألم أحل بك. هذا الألم بنفسه قد جاء إلى نفسك، فأنت علمت بهذا الألم من غير توسط صورة هذا الألم أو وسيط آخر. لا، هذا الألم بنفسه قد جاء فيك أو جاء عندك أو جاء لديك، فعلمت مباشرة بوجود هذا الألم. لكن مثلا عندما تقول لي أني أنا متألم،
متألم هذه واسطة خارجية،
أنت بالنسبة إليك الألم من غير واسطة، لكن بالنسبة لي
بواسطة
من خلال أخبارك، من خلال مثلا شنو صورة هذا الألم أو إخبارك لي عن هذا الألم شكل لي ماذا؟
صورة
عن هذا الألم، فصار عندي علم بألمك هذا الألم. واضح المطلب؟
واضح.
هذا النحو الأول يسمى بالعلم الحصولي.
العلم الأول،
العلم الأول، العلم الحصولي اللي يتوسط الصورة. العلم الثاني أو النحو الثاني من العين العلم الحضوري.
حضور نفس
المعلوم. أحسنت، يعني يحضر نفس المعلوم لدى العالم. حضور صورة المعلوم لدى العالم، يعني لدى ذهن العالم. المنطق في الواقع يهتم فقط بالعلم الحصولي. لماذا؟ لأن المفروض أن غرض المنطقي هو تمييز الخطأ عن الصواب، صحيح أو لا؟
نعم صحيح.
هذا
صحيح،
الفائدة الداخلية والفائدة الخارجية أن يميز الخطأ عن الصواب.
نعم.
هذا صحيح أو مو صحيح، هذا تفكير صحيح هذا تفكير غير صحيح، كيف أفكر صحيح كيف أفكر بشكل خاطئ. وحينئذ المعرض للخطأ والاشتباه هو صورة الشيء لا حضور الشيء. المعرض للخطأ هو العلم الحصولي. لماذا؟ لأن العلم الحصولي يعتمد على واسطة حتى يتحصل العلم لدى العالم، وحينئذ هذه الواسطة قد تخطئ وقد
تصيب.
فلا بد حينئذ من قوانين وقواعد تبين هذه الواسطة صحيحة أو غير صحيحة. فالعلم الحصولي
معرض
للخطأ باعتبار أن الصورة أو الواسطة قد تكون مغلوطة، قد تكون واصلة بشكل مشوش، قد تكون مشتبه فيها. واضح؟ بينما العلم الحضوري فلا سبيل إلى الخطأ فيه. أنت إذا متألم متألم بعد مولانا، إذا محترق محترق بعد، إذا حرارة حرارة بعد، إذا برودة برودة، لا سبيل للخطأ فيها. وحينئذ لا يحتاج إلى قواعد عامة أو قواعد أو قوانين تتكفل في تنظيم وتصحيح
وتمييز
الصحيح. لا، أساسا ماكو خطأ. قال المصنف: المصطلحات العامة، العلم تعريفه، يعني تعريف العلم، العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. طبعا واضح هنا أنه يقصد أي علم
حصولي.
الحصول هنا لا يشكل على المصنف بعد مولانا، تقول العلم هو انطباع صورة شيء في الذهن، لأن العلم المفروض ما هو تعريفه؟
انكشاف
الشعر. ما هو العلم؟ أعم من العلم الحصولي والعلم الحضوري. وأنت يا شيخنا الجليل
أطلع
في هذا التعريف،
لم خليته بالحصولي.
أحسنت، حصرته بالحصولي، ومع ذلك قلت ماذا؟ قلت العلم
أطلقته.
واضح؟ ولكن لعل مراد المصنف ماذا؟ بأن العلم الحصولي مقصودنا نحن نبحث في المصطلحات المستعملة وين؟
في
العلم المنطق، واهتمامنا في المنطق والعلم الحصولي. زين، هو انطباع صورة الشيء في الذهن واضح أن صورة الشيء هي الوسيط التي من خلاله تحصل العلم في الذهن. زين، هذا العلم الحصولي ينقسم إلى قسمين، العلم الحصولي نعم ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق. هذا العلم له قسمان. التصور في حالة هذه الصورة التي انطبعت في ذهني وجاءت في ذهني فقط، مجرد أن هذه الصورة انطبعت في ذهني، فقط هذه الصورة وصلت إلى ذهني، مجرد عن كل حكم يستتبع انطباع هذه الصورة في ذهني. مثلا عندما أنتم أقول لكم الآن تصوروا في أذهانكم صورة مثلا وليكن مثلا الكعبة، كلنا تصورنا صورة الكعبة، أو لا أنت رأيت أمامك صورة الكعبة، لاحظين انطبع في ذهنك صورة الكعبة. الآن أنت لم تحكم بشيء، لما انطبعت هذه الصورة في الذهن لم يستتبع انطباع الصورة في الذهن حكم معين، ما حكمت بشيء، لم تقل هذه الكعبة موجودة أو غير موجودة، فقط صورة، يعني أدركت إدراك يعبر عنه بالإدراك الساذج، الإدراك المحض الغير مقرون أو الغير مستتبع بحكم. حينئذ صار عندك علم حصولي. لماذا علم حصولي؟
لأنه حصل
شنو؟ لأن العلم شو صار بسبب
صورة،
بسبب الصورة. وهذا العلم الحصولي أي نوع من أنواع العلم الحصولي؟ من نوع التصور،
لأنه ما حكمت بشيء،
صار عندك شنو؟ تصور، تصورت فقط، لاحظي. لكن لا، عندما الآن أنت بعد ما انطبعت الصورة في ذهنك أثبت من خلال التواتر، من خلال خبر الثقة، واضح؟ من خلال البرهان العلمي، من خلال مثلا الأجهزة، من خلال النقل المباشر، أثبت بأن هذه الكعبة موجودة فعلا، حكمت بوجود هذه الكعبة، أذعنت بوجود هذه الكعبة، اعتقدت بوجود هذه الكعبة، حينئذ صار لديك علم آخر، ليس فقط تصورت الكعبة، وإنما تصورك استتبع ماذا؟ حكم. هذا يسمى تصديق، ولذا من اسمه تصديق، يعني تصدقت بوجود الكعبة. قبل قليل أنت فقط رأيت الكعبة، ما صدقت بوجود غير موجود، لكن لما والدك الثقة يقول هذه موجودة وأنت أذعنت، صدق، أنا أصدق أنها موجودة، صار عندك شنو؟
تصديق.
واضح المطلب؟ زين. ف طبعا هناك بحث عند المناطق، وهو أن التصديق هل هو مركب من التصور والحكم، أم هو فقط الحكم والتصور مقدمة لهذا الحكم؟ أكو خلاف عند المناطقة، وبحسب التحقيق أن التصديق هو الحكم فقط، والتصور ليس داخلا في التصديق، وإنما ماذا؟ مقدمة للتصديق. فإذا التصوف هو الإدراك الساذج للشيء، أي الإدراك الذي لا يستتبعه حكم أو لا يقترن بحكم. أما التصديق فهو الاعتقاد بالشيء، أي التصور الذي يستتبعه حكم. فنستطيع أن نعرف التصديق حينئذ إما أن نقول بأنه تصور يستتبعه حكم، أو تصور يستتبعه مقرون بحكم، هذا بناء على الذي قال بأن التصديق مركب من تصور وحكم. أو نقول لا، هو الاعتقاد بالشيء، الإدعان بالشيء، هذا بناء على ماذا؟ من قال بأن التصديق أحسنت بالتصديق شنو؟ أمر بسيط مو مركب، ومثل ما تفضلتوا التصور مقدمة. نعم. قال نطبق العبارة، التصور تقسيمه يعني تقسيم العلم الحصولي، ينقسم العلم إلى قسمين هما التصور والتصديق. واحد التصور، تعريفه التصور هو إدراك الشيء، نقطة. لاحظ يريد أن يقول بأن التصور هو إدراك الشيء شنو فقط، مقصودة فقط. فالعلم بالشيء الذي لا يقترن بإدعان واعتقاد، فقط إدراك، تدرك فقط
دون حكم،
دون حكم، إدراك ساذج كما يعبر، تأخذون إن شاء الله في المراحل الأعلى من هذه. زين، إيضاح التالي، إذا نظرت إلى خارطة العراق المعلقة أمامك تنطبع صورتها في ذهنك من قبيل مثال الكعبة، إن صورتها المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة، يعني علمك بالخارطة، وهو التصور. وإذا حاولت أن تتعرف على موقع بغداد ومقدار المسافة بينها وبين مراكز المحافظات الأخرى، تحدث في ذهنك صور متعددة لنسب المسافات بين بغداد ومراكز المحافظات الأخرى. يقول مثلا شاهد خريطة العراق، صار عندك تصور، الآن قاعد تشوف أكو مسافة بين بغداد وبين الموصل مثلا، أو بين بغداد وبين النجف الأشرف، أو بين بغداد وكربلاء المقدسة، قاعد تشوف المسافات، صار عندك تصور موقع بغداد، موقع المسافات. زين، قرأت أنت في الخريطة مثلا بأن المسافة بين بغداد وبين النجف مثلا خلينا نقول 100 كيلو مثلا، المسافة بين كذا وكذا، صار عندك شنو؟
تصور.
إدراك، إدراك ساذج. الآن أنت ما حكمت، ما أدعنت، ما صدقت، تلك الصور هي إدراكك لها وتصورك إياها. وإذا رجعت إلى جدول المقاييس وتعرفت وفق تعليماته على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز المحافظات، تحدث في ذهنك أيضا صور المسافات التي تعرفت عليها. تلك الصور هي علمك بها أو إدراكك لها، وهو تصور لها. لاحظ فقط،
صار عندك
أنت ما عندك حكم الحين، أنت أنا ما أعتقد، يعني أنا ما صار عندي يقين إن فعلا بين بغداد وبين النجف 100 كيلو، وين مكتوب بالخريطة، لكن لما عرف الآن كما سيأتي إن شاء الله يقوم دليل قطعي إن لا فعلا إن المسافة كذا، إما أنا أروح أقيسها أو لا ثقة يقول إن المسافة ترى أنا قايسها، أو الثقة عن ثقة عن ثقة هو قايسها وهذا الرقم صحيح، يصير عندك شنو؟
حكم.
اثنين التصديق، تعريفه التصديق هو الاعتقاد بالشيء. طبعا واضح ان المصنف يميل الى اي مذهب،
ان المركب ان بسيط، التصور مقدم،
ان التصور مقدم للتصديق، ان التصديق بسيط، امر بسيط، وهو الاعتقاد فقط، الادعان، ادعان النفس. ايضاح التعريف، اذا قمت بمحاوله البرهنه، ها شوف الحين انت تبرهن على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز المحافظات في مثالنا السابق، وانتهيت بعد إقامة البرهان إلى صحة ما تصورته عن المقادير وفق تعليمات جدول المقاييس وآمنت بها واعتقدت بذلك. إن اعتقادك بها هو التصديق. وإذا قيل لك مثلا أن في الصف 50 طالبا وقمت بنفسك بعدهم ورأيتهم 50 كما قيل لك واعتقدت بذلك, حين إذا صار عندك شنو؟
تصديق.
واحد قال مولانا هذا الصف أكو فيه 50 طالب, أنت صار عندك شنو؟
تصور.
لكن أنت رحت شنو؟
عديت.
طلع فعلا شنو؟
تصديق.
50 طالب تصديق, كلامك صحيح, أنا أصدق إذا صار عندي شنو؟
تصديق.
إن اعتقادك هذا هو التصديق. طبعا هنا ينبغي الإشارة إلى ملحوظة مهمة, وهي أن المقصود من قولنا بالاعتقاد أو الإذعان لا يشترط فيه أو لا يلزم منه مطابقة هذا الإذعان والاعتقاد للواقع. بمعنى أنه نفترض بأن شخص اعتقد أن في الصف 50 شخص 50 طالب, نقول عن هذا الشخص مصدق أو مصدق؟
مصدق.
عنده تصديق, حالة تصديق. لكن نفترضها أن في الواقع مو 50 طالب, كانوا 51 طالب أو 49 طالب. نقول عن هذا مو تصديق؟
تصديق.
نقول عنه تصديق
لأنه اعتقد,
لأنه هو اعتقد. فالتصديق يدور مدار اعتقاد صاحبه وإذعان النفس عند صاحبه بصرف النظر عن مطابقة الواقع. واضح المطلب والخلاصة أن التصديق يساوي الاعتقاد, كأنها إشارة إلى شنو؟ أنه هذا مختاره, مختار المصنف أنه يذهب إلى بساطة التصديق. طبعا هذا بحث طويل إن شاء الله نأخذه في محله. بعد ذلك يوجد بحث آخر وهو مجال التصديق, ويعبر عنه في بعض كتب المنطق بمورد التصديق أو متعلق التصديق. يعني التصديق بأي شيء يتعلق والتصور بأي شيء يتعلق. قلنا نحن أن في العلم الحصولي تحضر صورة الشيء في الذهن. هذا الذي حضر في الذهن لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين, إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا.
العلم الحصولي حضور الشيء في الذهن أو الحضور
صورة الشيء؟
نعم.
العلم الحصولي حضور صورة الشيء في الذهن. أنا قلت غير هذا؟
لا.
زين. فهذه الصورة التي حصلت في الذهن هل هي مفردة, صورة لشيء مفرد أو مركبة؟ بمعنى المفرد من قبيل زيد, من قبيل الكعبة, من قبيل عمرو, بكر, علي, محمد إلى آخره, مفرد. أم لا, هذه الصورة هي في الواقع من سنخ المركبات أو من قبيل المركبات. ما معنى المركبات؟ لا بس هنا نبين بشيء من التفصيل. المركب ينقسم إلى قسمين, إما أن يكون جملة خبرية وإما أن يكون جملة إنشائية. ونحن قلنا أن هذه الصورة التي جاءت إلى الذهن هل هي مفرد
أو مركب؟
مفرد مثل زيد عمرو, مركب المركب قسمين, جملة خبرية وجملة إنشائية. طبعا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل الفرق بينهم, ولكن إجمالا الجملة الخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب, يعني يمكن أن نصفها بالصدق أو الكذب. مثلا عندما تقول زيد قائم, أنا قد أكذب في هذا الكلام وقد أصدق. أما الجمل الإنشائية فلا تحتمل الصدق والكذب. الجمل الإنشائية من قبيل شنو؟ من قبيل الأمر، من قبيل الدعاء، من قبيل التمني، ملاحظين؟ من قبيل النداء، الاستفهام، هذه لا تحتمل الصدق والكذب. عندما تقول يا الله أغثني، هذا ما يحتمل الصدق والكذب، واضح؟ عندما تقول مثلا صلي، ما يحتمل الصدق والكذب،
أمر
صح ولا؟ والنكتة في ذلك أن الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب إنما هو الخبر والإخبار. هذا الخبر إذا كان مطابقا للواقع حينئذ أصفه بالصدق، وإذا لم يكن مطابقا للواقع حينئذ أصفه بالكذب. بينما في الدعاء والنداء وسائر الإنشائيات فليس فيها إخبار، ليس فيها إخبار بحيث يمكن أن يكذب أو يصدق هذا الإخبار، باعتبار كون هذا الإخبار حاكٍ عن واقع معين. وحينئذ ننظر إلى هذا الواقع، فإذا كان هذا الخبر أو هذا الإخبار مطابقا للواقع نصف هذا الخبر بأنه صحيح ونعتقد به ونذعن بصحته، وكذا في حال عدم مطابقته للواقع فإننا عندما ننظر أو نرى هذا الخبر أو هذا الإخبار، هذه الجملة الخبرية عندما ننظر ونطابقها على الواقع نجدها مثلا غير مطابقة للواقع، حيث أن نصفها مثلا بالكذب ونصف هذا الخبر بالكاذب، ونحكم ونعتقد وندعن بعدم مطابقته للواقع. بينما كما قلنا في الإنشائيات، الإنشاء ليس فيه تلك المطابقة للواقع وعدمها، باعتبار أنه لا واقع للإنشائيات وراء إنشاء نفس المنشئ، لا يوجد واقع للإنشائيات إلا نفس إنشاء هذا المنشئ، وحينئذ لا يمكن أن نطابق هذا الإنشاء على الواقع ونصفه بأنه مطابق وصحيح أو أنه غير ذلك، ومن ثم نحكم بأنه إنشاء صحيح إنشاء كاذب ونعتقد وندعن على ضوء ذلك.
زين، الجملة الخبرية، نأتي الآن بعد ما قسمنا هذه المركبات إلى جملة إنشائية وإلى جملة خبرية. الجملة الخبرية تتركب، إن شاء الله يأتي بالتفصيل لكن نحتاج هذا إجمالا، الجملة الخبرية تتركب من ثلاثة أمور. تتركب من موضوع ومحمول ونسبة، أو تتركب من محكوم عليه الذي هو الموضوع ومحكوم به الذي هو المحمول ونسبة.
موضوع محمول نسبة.
فمثلا عندما نقول زيد قائم، الموضوع شنو؟
زيد.
محكوم عليه، أحكم عليه بالقيام، أصفه بالقيام. قائم
محمول،
حملت القيام على زيد، صح؟ حطيت القيام حملت على زيد، وصفت زيد بالقيام، أسندت القيام إلى زيد، ولذا يقولون مسند ومسند إليه أيضا، محكوم ومحكوم عليه. بين الموضوع والمحمول لابد من وجود
نسبة.
هذه النسبة إن شاء الله تأخذونها بالتفصيل، هي ما يعبر عنه بالرابط بين الموضوع وبين المحمول. لابد من وجود ربط بين الموضوع وبين المحمول. شوفوا، عندما أقول زيد وأقول قائم، ما الرابط بينهما؟
الوقوف.
مفردة زيد مفردة قائم، لكن لما أضعها في جملة أقول زيد قائم، أكو شيء ربط بين زيد وبين قائم،
نسبة القيام،
صحيح؟ أكو شيء ربط بين زيد وبين قائم، شيء ربط بين شيء من خلاله ثبتت نسبة القيام إلى زيد، من خلاله حكمنا على زيد بال
قيام.
هذه يسمونه شنو؟
النسبة.
وعادة في اللغة العربية ما تكثر، ولكن في اللغة العربية هو عندما يقولون زيد هو قائم،
يعني ضمير مستتر.
لاحظين شلون؟ مثلا بالإنجليزية مثلا مثلا كتاب مثلا the book مثلا is big مثلا الكتاب كبير is ربطت the book بالكتاب. بالفارسي مثلا إن كتاب بزرق است ربطت بين البزرق كبير وبين الكتاب إن هذا يعني كتاب بزرق است كتاب بزرق است هذا ربطت بين كتاب وبين شنو
الكبير
البزرق يعني كبير أعطى بزرق تغرار البزرق يعني كبير أعطى يعني سيد زين. فهنا إذن في الجملة الخبرية لابد من وجود شنو موضوع
ومحمول
ونسبة. زين الآن نأتي بعد بيان طبعا هذا أيضا في النحو، في النحو اللي يعبر عنه بمبتدأ وخبر شايفينه زيد قائم مبتدأ وخبر هذا موضوع محمول. زين الآن نأتي ونطبق هذا في المقام. شوفوا عندما نحن الآن موضوع بحثنا ما هو متعلق التصديق أو مورد التصديق أو مجال التصديق، يعني التصديق بأي شيء يتعلق. بمعنى آخر ما هو مجال، متى نقول هنا تصديق؟ ما هو مجال التصديق؟ ما هو مورد التصديق؟ متى نقول هنا تصديق؟ متى نقول هنا تصور فقط ما في تصديق؟ لاحظين الآن نأتي نطبق اللي أخذناه التفصيل اللي أخذناه عن المفردات والمركبات فيما نحن فيه. نأتي إلى أول التصديق. التصديق يتعلق بالنسبة في الجملة الخبرية عند الإذعان بمطابقتها للواقع. شوفوا عندما قلت في مثالنا السابق الكعبة موجودة جملة خبرية أو جملة إنشائية أو مفرد جملة خبرية زين أنا أذعنت بأن الكعبة
موجودة
يعني شنو؟ يعني أنا أذعنت بثبوت الكعبة بثبوت الوجود
للكعبة
ثبوت المحمول للموضوع. يعني شنو أذعنت بوجود بثبوت الوجود للكعبة؟
أثبت وجود النسبة.
يعني معناته نسبة الوجود إلى الكعبة نسبة
حقيقية
نسبة واقعية نسبة موجودة مطابقة للواقع الخارجي. واضح المطلب؟ أكيد.
أكيد.
عندما أقول زيد قائم وصدقت بقيام زيد. أذعنت بقيام زيد. شنو يعني أذعنت بقيام زيد؟ يعني أذعنت بنسبة القيام إلى زيد. خوب شلون أذعنت بنسبة القيام إلى زيد؟
النسبة الحقيقية.
شلون؟
بعد ما تصورت.
بعد ما وجدت أن هذه النسبة مطابقة للواقع.
تحققت.
تحققت في الواقع. لكن لما كان عندي فقط شنو؟
تصور.
ما كنت تدري مطابقة للواقع أو مطابقة للواقع. شوفوا لما جيت قلت في الصف 50 طالب أذعنت إنه في الصف 50 طالب. كيف أذعنت في الصف 50 طالب؟ يعني أذعنت صدقت اعتقدت حكمت أن في الصف شنو
50 طالب.
يعني صدقت بنسبة عدد 50 أنهم شنو عدد الطلاب. خب كيف صدقت؟
لما عديت
شفت بالواقع فعلا 50. فهذه النسبة الموجودة
مطابقة
الذي ينسب لواء 50 طالب للموجودين بالصف فعلا موجودة في الواقع. عندما قلت الكعبة موجودة النسبة التي نسبت الوجود إلى الكعبة الرابط الذي ربط الوجود بالكعبة هل هو موجود في الواقع أو لا؟ مطابق الواقع أو لا؟ إذا أنا حققت برهنت ذكرون حققت برهنت حينئذ أذعن فعلا حققت برهنت وشفت الكعبة موجودة. إذا هذه النسبة الموجودة في الجملة الخبرية
حقيقية.
هذه الادعاء الموجود ادعاء شنو؟ حقيقي. ادعاء صادق. فإذا التصديق تعلق في النسبة في النسبة الموجودة في الجملة الخبرية عند الإذعان بها
خارج.
عند الإذعان بمطابقتها للواقع الخارجي. واضح؟
واضح.
أما بالنسبة للتصور، قلنا التصور لا يوجد حكم أصلا. مجال التصور، ما هو مجال التصور؟ التصور لا يوجد حكم، فقط الصورة تأتي. زي الصورة مولانا قد تكون مفرد، كل واحد مولانا شاف صورة كعبة، هاي صورة مفرد صح؟ قلت زيد، زيد مفرد، مفرد تصور ولا ما تصورته؟
تصورته.
قلت عمرو تصورته، قلت كتاب تصورته، قلت ما تصورته، مفرد. فإذا التصور تعلق بشنو؟
بالمفرد.
زين، أيضا عندما قلت مثلا
زين،
عندما تتصور، عندما تقول مثلا في الجملة الإنشائية، في الجملة الإنشائية عندما تقول يا الله، أكو تصديق؟
لا
ما أكو تصديق،
تصور.
فقط تصور الدعاء. تقول يا الله، ليش ما أكو تصديق؟ يعني شنو ما أكو تصديق؟ يعني ما تستطيع تصفه بالصدق والكذب. فهنا يا الله في الدعاء أو في الأمر، عندما أقول أكتب، صلي، نم، قم، أخرج، هنا أيضا يوجد نسبة في الجملة الإنشائية أو ما يوجد نسبة؟ يوجد نسبة، وإلا أصبحت مفردات متفرقة. في الجملة الإنشائية عندما أقول مثلا قم أو أخرج، يوجد نسبة هنا. فيقولون أن مجال التصور أو متعلق التصور هو النسبة في الجملة الإنشائية. مجال التصور أو مورد التصور أو متعلق التصور هو النسبة في الجملة الإنشائية. لماذا النسبة في الجملة الإنشائية؟ لأن المفروض في الجمل الإنشائية لا أريد أن أنا شنو؟ أصلا غير قابلة
للتصديق،
الكذب، الصدق والكذب، غير قابلة للصدق والكذب. خب إذا غير قابل للصدق والكذب، حينئذ يوجد حكم؟
لا لا يوجد،
لا يوجد حكم. حينئذ شنو صار عندي؟
تصور.
تصور. واضح المطلب ولا عيد؟
لا لا ليش عيد.
حينئذ نقول بأن النسبة في الجملة الإنشائية
تصور،
متعلق لأي شيء؟
تصور.
لماذا؟ لأن المفروض أن التصديق فيه شنو؟ حكم واعتقاد. زين، احنا في الجملة الإنشائية في المقدمة اللي ذكرناها، المقدمة الطويلة، تذكرون لما قسمنا المركبات إلى خبرية وإنشائية، قلنا الإنشائية غير قابلة للوصف بالصدق والكذب. حينئذ لا يوجد حكم بأن هذا صادقة أو كاذبة. فإذا ماكو حكم صار عندي شنو؟
تصور.
ولذا يقولون بأن التصور، متعلق التصور أو مجال التصور، هو النسبة في الجملة
الإنشائية،
الجملة الإنشائية، وكذلك في المفردات. لأن ما في حكم، الضابط هو الحكم. مدام ما في حكم، أي شيء لا يوجد فيه حكم فهو متعلق للتصور. زين، كذلك من مجالات التصور أو موارد التصور أيضا النسبة في الجملة الخبرية، يصير أو ما يصير؟
يعني تصور زيد،
شوفوا عندما زيد بعد جملة خبرية ولا مفرد؟ مفرد مولانا. عندما أقول الكعبة موجودة، في حالة شككت بنسبة الوجود إلى الكعبة، شككت في ثبوت الوجود للكعبة، جملة خبرية وعندي نسبة لكن شككت، صار عندي حالة شك بأن هذه النسبة مو مطابقة للواقع، حينئذ صار عندي تصور أو تصديق؟
تصور.
صار عندي تصور. لماذا صار عندي تصور؟ يعني لأن أنا فقط صار عندي صورة شنو الكعبة موجودة
وما صار عندي حكم.
ما صار عندي حكم. أحسنت. ليش ما صار عندي حكم؟
لأني شكيت.
لأني شكيت إن النسبة هذه مطابقة للواقع أو مطابقة للواقع. حينئذ شو سويت؟
تصورت.
فقط. صار عندي تصور فقط ما عندي حكم. تصورت إن الكعبة موجودة. زي ما قال الكعبة موجودة. فعلا الكعبة موجودة. أقول أنا شاك إن الكعبة موجودة. حين صار عندي شنو فقط؟
تصور.
فإذا التصور يتعلق في النسبة. في الجملة يتعلق بالنسبة في الجملة الخبرية عند الشك بمطابقتها
للواقع.
إذا مو واضح قول مو واضح. هذا قال مهم مولانا.
واضح
شيخ.
يعني التصور شيخنا يتعلق في يتعلق بالمفردات والنسبة في الجملة الإنشائية.
أحسن.
ويتعلق في النسبة الجملة الخبرية أثناء الشك.
في حال الشك. في حال الشك.
شيخ عشان شيء.
أو في حال شنو مولانا؟ الجهل.
الجهل معي.
في حال الجهل.
أثناء الشك أو الجهل.
الجهل أو الشك.
يعني ما يصير أقول هو النسبة في الجملة الخبرية مطلقة.
لا. التصور يتعلق في بالنسبة في الجملة الخبرية في حالة الشك بها.
أو الجهل.
أو الجهل بها. ليش؟ لأن إذا شكيت أو جهلت يصير عندي حكم.
لا.
صار عندي شنو إذا؟ تصور. واضح المطلب؟ زين. بعد ذلك يقول مجال التصور. خبينا هذا. تقسيم التصور والتصديق. التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، أو إن صح التعبير التصور ينقسم إلى قسمين والتصديق ينقسم إلى قسم. فالتصور ينقسم إلى تصور ضروري وتصور نظري، والتصديق ينقسم إلى تصديق ضروري وتصديق نظري. ما معنى قولنا بضروري ونظري؟ الأمر البديهي الذي لا يحتاج في حصوله إلى عملية تفكير أو عملية كسب أو عملية نظر، فيراد منه شنو؟ ضروري
أو غير متعلق بشيء آخر.
أو يقال بأنه يحصل بلا توسط شيء
آخر.
بلا توسط شيء آخر. أما النظري فنحتاج فيه إلى إعمال نظر وإعمال فكر وتفكر وتأمل إلى آخره. يعني يتوقف على واسطة خارجية، يتوقف على توسط شيء آخر. الآن نأتي هذا إجمالا معنى شنو الضروري ومعنى النظري. الآن نأتي
بالتصور والتصديق واحد.
الضروري والنظري إيه؟ الآن إحنا بينا شنو مفهوم الضروري شنو مفهوم النظري. الآن خلينا نعرف شلون يصير التصور الضروري شلون يصير. التصور إذا توقف هذا التصور على واسطة فصار تصور شنو؟
نظري.
وإذا لم يتوقف على واسطة صار تصور
بديهي
ضروري. مثلا لو قلنا ما هو الإنسان؟ لأن تصور الإنسان عندما أريد أن أتصور الإنسان، الإنسان لابد أن أتصور أمرين: الحيوان والناطق، الحيوانية والناطقية. عندما أتصور الحيوانية والناطقية صار عندي تصور
نظري.
الإنسان فتصور الإنسان متوقف على واسطة وهي شنو؟ تصور آخر وهي تصور الحيوان وتصور
الناطق.
فصار عندي تصور الإنسان، هذا تصور
نظري.
لكن لو قلنا مثلا تصور معنى الشيء، تصور معنى الشيء، الشيء والشيئية من الواضحات البديهية. أي واحد فينا الآن إذا نقول له تصور معنى الشيء لا يحتاج أساسا إلى شنو؟ إلى إثبات، عفوا إلى توسط صورة أو توسط واسطة توسط صورة أو توسط واسطة أو تصور أمر آخر حتى نتصور شنو مفهوم الشيء. أساسا أنت عندما تتصور أي شيء آخر فأنت تصورت الشيء. فعندما أقول تصور مفهوم الشيء، تقول الشيء مثلا هو شنو؟ هو الموجود. إذا شنو هو الموجود؟ هو الشيء الموجود، واضح؟ أقول تصور الشيء، تقول مثلا قلم، هو قلم شيء، واضح؟ تقول مثلا الشيء، الشيء بعد الشيء اللي هو مثل قلم، أنت تقول لي مثلا مثل القلم، أقول القلم زي شيء، ملاحظ؟ فكل ما تبي تجيب واسطة هي نفسها شنو؟ الشيء. واضح المطلب ولا
ضعت؟ لا واضح.
زين. زين. كذلك معنى الوجود، أقول لك تصور معنى الوجود.
وش الوجود؟
الوجود لا يوجد واسطة، لا يوجد صورة لازم تتصورها عشان تتصور شنو؟
الوجود.
الوجود تتصوره بنفسه بذاته من غير توسط شيء آخر يعينك على تصور الوجود. صح ولا لا؟ وهذا واضح بديهي، يعني ما يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى إثبات أصلاً. زين، هذا بالنسبة للتصور. بالنسبة إلى التصديق، فالتصديق أيضاً ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. التصديق الضروري هو التصديق الذي لا نحتاج معه إلى توسط استدلال أو برهان أو عملية عقلية أو عملية فكرية، بينما التصديق النظري لا نحتاج إلى توسط شنو؟ إثبات وإلى استدلال. مثال التصديق الضروري، مثل عندما نقول الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، أنت بمجرد أن تقول الواحد نصف الاثنين تعتقد بأنه شنو؟
صحيح.
الواحد شنو؟
نصف.
ما تحتاج إلى إثبات، ما تحتاج إلى دليل، رأسا تذعن بأن الواحد شنو؟
نصف
الاثنين. صحيح؟ ما تحتاج إلى توسط شيء آخر، بديه. لكن عندما أقول مثلا الأرض متحركة، حتى أحكم وأذعن أن الأرض متحركة أحتاج إلى دليل. الكعبة موجودة، حتى أذعن وأحكم وصدق لابد أن أقيم الدليل على
وجودها،
ذلك على وجود الكعبة. هذا تمام الكلام في رسمي التصور والتصديق، نطبق العبارة. قال والخلاصة أن التصديق يساوي الاعتقاد، مجال التصديق للتصديق مجال واحد فقط هو النسبة في الجملة الخبرية. واضح بعد؟
واضح.
طبعا هنا لابد أن يضيف عند الإذعان بمطابقتها للواقع. ومعناه أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين.
نسبة.
شوف، يعني اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين. فمثلا حينما نقول المناخ حار، نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إليه وهو المناخ الموضوع، ومسند وهو حار المحمول، ونسبة بين المسند إليه والمسند وهي الحكم على المناخ بأنه
حار.
اللي قلنا نسبة الحرارة للمناخ، نسبة الوجود إلى الكعبة، نسبة القيام إلى زيد، يعني الحكم بقيام زيد، الحكم بقيام بحرارة الجو أو المناخ، هذا يسمونه شنو؟ نسبة. اعتقادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصديق. طبعا هني ضروري شوف قال أو عدم صحته، لأن أنا حتى في حالة عدم صحته أعتقد بشنو؟ بعدم صحته، فأحكم بشنو؟ بعدم صحته. واضح؟
يعني أصدق بعدم صحته.
أحسنت، أصدق بعدم صحته. زين، فمجال التصديق إذن هو الحكم بوجود شيء أو الحكم بعدم وجوده. مجال التصور، طبعا هنا الحكم، شوف مجال التصديق إذن هو الحكم بوجود الشيء، يعني أثبت وجود الشيء أو الحكم بعدم وجوده في حال السلب والنفي. مجال التصور،
أما التصور فيتعلق بكل شيء سواء كان حكما أو غير حكم. شوف التصور يتعلق بكل شيء سواء كان حكما أو غير حكم.
حكمه كان مشكوك
هني مولانا. شوف سواء كان حكما أو غير حكم هذا الكلام يخلو من الدقة. التصور ما يتعلق بالحكم. شو يتعلق بالحكم التصور؟
إيه لأن التصور مجرد إدراك غير
صحيح ولا لا؟
إدراك شيء
مفردا أو جملة. هذا الشيء سواء كان مفرد أو سواء كان شنو؟
جملة
بنوعيها الجملة
الإنشائية
والخبر أو الخبرية في حالة
الشك أو الجهل.
الشك أو الجهل وين؟ في النسبة خبرية. في الجملة الخبرية في محالة الشك أو الجهل بمطابقتها للواقع زين.
أو في الجملة الإنشائية
أو الجملة الإنشائية طبعا أو المركبات المناقصة أو كما قلنا أو إلى آخره. تقسيم التصور والتصديق ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين هما الضروري والنظري. واحد الضروري وهو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا هذا بيّنه. النظري وهو الإدراك غير البديهي والذي يتطلب تفكيرا. عندما يقول الضروري وهو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا شنو مقصود لا يتطلب تفكيرا؟
واسطة.
التفكير عبارة عن أمرين أحد أمرين إما تصور صورة أخرى أو استدلال وبرهان. فإذا كان عندي إدراك مو متوقف على تصور صورة أخرى ولا متوقف على استدلال وبرهان هذا الإدراك يسمونه إدراك إدراك ضروري. إدراك ضروري النظري هو الإدراك الذي يتطلب تفكير يعني يتطلب إما تصور صورة أخرى
أو استدلال
برهان. الآن نأتي تفصيل عفواً أو تطبيق على اللي قلناه. قال التصور ألف التصور الضروري كتصورنا معنى الشيء وتصورنا معنى الوجود. شوف تصور لم يتطلب تصور شيء آخر
بديل.
تصور النظري كتصورنا حقيقة الكهرباء
نحتاج إلى
برهان. يعني شوف تصور احتاج إلى تصور شيء آخر
الإلكترون.
الإلكترونات مثلا المولانا مثلا السلك الكهربائي صح محول كذا ملاحظ شلون. التصديق الضروري جيم باء تصور نظري جيم التصديق الضروري كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين. شوف صدقنا بأن الواحد نصف الاثنين من غير أن نحتاج إلى شنو
سدلال.
إلى استدلال وبرهان تفكير بنحو الاستدلال وبرهان. تصديق الدال تصديق نظري كتصديقنا بأن الأرض متحركة وتصديقنا بأن الزوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين إحنا بينه كتصديقنا بأن الأرض متحركة. لاحظ لما
برهان واستدلال
ما احتجنا إلى برهان واستدلال عفوا احتجنا إلى برهان واستدلال صار عندي شنو
تصديق
نظري وتصديقنا بأن الزوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين هذا بعد بالرياضيات زوايا المثلث مجموحة 180 لأن كل واحدة كم 60 درجة فستين درجة في ثلاثة صار كم المجموحة 60 زائد 60 زائد 60 يساوي 80 مجموعه 180 زين مجموع زاويتين قائمتين يعني تحط خط وهمي على خط افقي وهمي صار عندك زاويه يمين قائمه يمين يسار قائمه 90 90 صار كم
180
180 فقلت انت هني 180 تساوي 180 هني فانت شلون توصلت الى ان مجموع قائمتين يساوي مجموع هذا
استدلال
شوف كم مولانا كم برهان كم استدلال صح وحينئذ صار عندك شنو تصديق نظري. الخلاصة العلم ينقسم إلى تصور وتصديق والتصور ينقسم إلى ضروري ونظري والتصديق إلى ضروري ونظري. هذا تمام الكلام في المصطلحات العامة. الدلالة تأتي والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين
الله وصل على محمد وآل محمد.